الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس الثاني من مجالس شرح نزهة النظر. قال الحافظ رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الخبر لم يعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، بدأ مباشرة ببيان الفرق بينه وبين الحديث. الحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو تعريف الحديث. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو ما أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول. فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى حديثا. لماذا؟ لأنك أضفت هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. تقول مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحمل أمامة بنت العاص في صلاته، هنا فعل أضفته إلى من؟ أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى أيضا حديث. أو تقرير، ماذا يعني التقرير؟ هو أن يفعل أحد فعلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه ولا ينكره صلى الله عليه وسلم عليه، فيقره على فعله، مثل هذا يسمى أيضا حديث. أو صفة خلقية، أي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، كأن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، هنا هذا أيضا حديث لأنك أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو صفة خلقية، خلقية أو خلقية يعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فهذا أيضا يعتبر حديثا. هذا معنى الحديث. طيب الخبر، يقول الحافظ ابن حجر الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني هو والحديث بمعنى واحد، ما في فرق. فإذا قلت حديثا أو قلت خبرا المعنى واحد. وقيل، كلام للحافظ بن حجر، وقيل الحديث ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. هذا قول ثان لبعض أهل العلم. فقوله في الأول عند علماء هذا الفن، أي عند جمهورهم وأكثرهم، والظاهر أن الحافظ اختار هذا القول أن الخبر والحديث بمعنى واحد، لأنه صدر كلامه به وبدأه به، ثم جاء بالأقوال الأخرى بصيغة قيل، صيغة تمريض، أي إشارة إلى تضعيف هذا القول. لكن المسألة الصلاحية على كل حال. وقيل الحديث ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، هذا تفريق. فالحديث كما عرفنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. طيب والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي أو تابعي أو غيرهم. قال الحافظ ومن ثمة، أي من هذه الجهة أو من أجل ذلك، قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ومن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. التواريخ جمع التاريخ، كتب التاريخ هي الكتب التي تذكر فيها الحوادث والوقائع وأحوال الناس عبر الزمن، وأيضا يذكر فيها مواليد الأعلام ووفياتهم وغير ذلك وما شاكلها من القصص والحكايات. فمثل هذه التي تروي أخبار الناس وحكاياتهم عبر العصور والأزمان وتذكر تراجم الرجال ومواليدهم ووفياتهم، هذه كلها تسمى تواريخ. فمن يشتغل بهذه التواريخ يسمى إخباري، نسبة إلى ماذا؟ إلى الخبر، لأن الخبر كما ذكرنا هو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، لأن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل، هذا القول الثاني الآن انتهينا منه، الآن القول الثالث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. بينهما عموم وخصوص مطلق، أي أن أحدهما يدخل في الآخر والآخر يزيد عليه. قال فكل حديث خبر من غير عكس، فأيهما يكون أعم وأيهما يكون أخص؟ فكل حديث خبر، ها الخبر أعم، الخبر أعم، أي حديث يصح أن تقول فيه خبر بناء على هذا التعريف، لكن لا يصح في كل خبر أن تقول هو حديث، لا، الخبر يشمل الحديث ويشمل أيضا ما جاء عن الصحابة والتابعين وغيرهم، فالخبر أعم والحديث أخص. هذا قول آخر من أقوال أهل العلم. والمسألة كما ذكرنا ماذا؟ اصطلاحية، كل يصطلح ما يشاء من التعريف. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. من الذي عبر؟ المؤلف يتكلم عن نفسه، لأنه هو يشرح في ماذا؟ في رسالته التي هي نخبة الفكر. وعبر المؤلف هنا أي في المتن بالخبر ليكون أشمل باعتبار الأقوال كلها. الخبر يشمل كل ما تقدم، أي أنه عبر بالخبر ولم يقل الحديث ليصح ما سيأتي من أحكام على جميع الأقوال التي ذكرت. أي حكم يذكره فيما سيأتي يتماشى مع كل المصطلحات التي تقدمت. فهو أي الخبر باعتبار وصوله إلينا، أي بالنظر إلى هذه الجهة، جهة أن هذا الخبر وصل إلينا، كيف وصل؟ بغض النظر عن جهة الصحة والضعف، ما لنا علاقة فيها الآن، إحنا نتكلم عن الخبر كيف وصل إلينا بس. إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا، ليش قال الأسانيد؟ ليش فسر الطرق بالأسانيد الكثيرة؟ يريد أن يبين لك السبب الآن. قال لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة. الآن هذا تصريف، الوزن الذي منه طريق، هذه الكلمات عند أهل الصرف لها أوزان يسمونها وزن، مثل هذه مثلا طريق، يقول لك على وزن فعيل، تمام، هذا وزن، الوزن مكون من حروف الفاء والعين واللام، الأوزان تتكون من هذه الحروف ويزيدون عليها. الآن هذه الكلمة، كلمة طريق، لها وزن، إيش وزنها؟ فعيل، طريق فعيل. قال هذا الوزن في الكثرة يجمع على فعل، يعني الكلمة الآن الاسم اللي هو على هذا الوزن يجمع للكثرة، لأن الجمع عندنا جمعين، جمع قلة وجمع كثرة. إذا أردت أن تجمع جمع كثرة تجمعه بشكل، وإذا أردت أن تجمعه جمع قلة تجمعه بشكل آخر. ففعيل في الكثرة يجمع على فعل، فطريق فعيل، لما تريد أن تجمعها جمع كثرة إيش تقول؟ طرق. فإذا طرق هو جمع كثرة، جمع الكثرة اللي هو أكثر من العشر، جمع القلة هو الذي يكون ما بين 3 إلى 10، وفي القلة أفعلة، في القلة أفعلة، يعني الآن طريق تريد أن تجمعها جمع قلة، ماذا تقول؟ هذا هكذا الآن وزنك موافق للوزن الذي ذكرته أنا، أفعلة. أيوه حسن، أطريقة، هكذا يكون. إذن الجمع يكون أطريقة، هذه جمع ولكنه جمع قلة، جمع مثل الآن ها رغيف، أرغفة جمع قلة. طيب لما بدك تجمع جمع كثرة إيش تقول؟ ها أي مزبوط، ليش ما تزبط؟ لأن لسانك مش معتاد عليها بس. أما هي رغف صحيح. نعم. طيب نعم أي نعم. فقال هنا والمراد بالطرق الأسانيد، يعني عندما قال هنا إما أن يكون له طرق، يعني إيش أسانيد، فسر الطرق بالأسانيد. والإسناد حكاية طريق المتن، إيش حكاية طريق المتن؟ يعني يأتي البخاري مثلا يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، حكاية هذا طريق الإسناد، هذا يسمى إسنادا، حكاية طريق المتن، هذا الطريق الذي يوصل إلى المتن حكايته تسمى إسنادا. والإسناد والسند عند علماء المصطلح بمعنى واحد، وهي سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. قال والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. ذكر إيش الكثرة التي يتكلم عنها؟ يقول الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، يعني طرق إيش كثيرة، إن ذكرنا أن طرق الآن هذا جمع كثرة، فإذا معنى طرق أي طرق كثيرة. قال هذه الطرق الكثيرة هي أحد شروط المتواتر. بطريقة أسهل من كل هذا الكلام نقول الخبر الذي يصل إلينا إما أن يكون متواترا أو أن يكون أحادا، تمام؟ قسمه العلماء إلى قسمين، متواتر وأحد. الخبر الأحد هو ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، الغريب والعزيز والمشهور. فإذا كان الحديث غريبا أو عزيزا أو مشهورا يسمى خبر أحد، أما وإذا لم يكن أحدا فهو إيش؟ متواتر. القسمة على الصحيح ثنائية، إما متواتر أو أحد. طيب المتواتر هذا له شروط كي يوصف بأنه متواتر، كي يوصف الخبر بأنه متواتر له شروط. الشرط الأول الذي أشار إليه الحافظ الآن في كل ما تقدم هو كثرة رواته، أن يروى من طرق لا من طريق واحد، من طرق كثيرة. كم هذه الطرق الكثيرة؟ هل هي 10 20 30؟ لا يشترط لها عدد معين، لا يشترط لها عدد معين، ربما يكون الخبر وصل إلينا من طريق 10 يرويه 10 عن 10 عن 20 عن 30، يعني أقل طبقة فيه 10، تمام، ولا يصل إلى حد التواتر. وربما يرويه 7 ويصل إلى حد التواتر. إذن القضية مش قضية عدد، قضية ماذا؟ ستأتي تتمة الشروط نعرف ما هو الضابط في منظومة التواتر. لكن لابد أولا أن يكون عندنا طرق كثيرة، طريق واحد ما يكفي حتى يسمى متواترا، لابد تكون عندنا طرق كثيرة. كم هذه الطرق؟ غير مضبوط، محصورة. طب إيش الضابط حتى نعلم أنها قد وصل إلى التواتر؟ سيأتي الآن في الكلام. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، أي أن المتواتر لا يشترط له عدد معين، بل يشترط أن يأتي بطرق كثيرة فقط. قال بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. هذا هو الضابط. قال بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، أي جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه على أن هؤلاء القوم الذين نقلوا لنا هذا الخبر، فلنقل بأنهم مثلا 10 أو 12 أو 15 شخص نقلوا لنا هذا الخبر، من خلال ما اعتدنا وعرفنا من سنة الله سبحانه وتعالى أنه يستحيل أن يكون هؤلاء الـ12 قد اتفقوا على الكذب، توافقوا على الكذب قصدا، يستحيل هذا من خلال معرفتنا وتكرار الحوادث ومعرفة الأمور في سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. وكذا وقوعه منهم اتفاقا، أي وكذا أحالت العادة وقوع الكذب من الرواة اتفاقا من غير قصد، بحيث يقع منهم عن طريق الغلط أو السهو. علمنا من العادة أن مثل هذا لا يقع، أن هؤلاء القوم الذين رووا الخبر يستحيل أن يتفقوا على الكذب في هذا الخبر، ويستحيل أيضا أن يقع منهم خطأ أو سهو في نقلهم لهذا الخبر. متى علمنا هذا؟ كان هذا الخبر متواترا مع توفر بقية الشروط التي ستأتي. قال ومنهم من عينه في الأربع، هذا الكلام الذي ذكرناه سابقا ليس متفقا عليه، من العلماء من عين المتواتر بعدد وقال يجب أن يكون المتواتر أقل شيء كم؟ 4 يرويه، أقل شيء 4. يعني إحنا عندنا إسناد الآن، زيد عن بكر عن خالد إلى أن يصل إلى من؟ إلى الصحابي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل راوي هذا يعتبر طبقة، في كل طبقة من طبقات السند يجب أن يكون العدد ماذا؟ 4 فما فوق. إذا زاد مش مشكلة، الزيادة مطلوبة، لكن النقص لا، هذا شرط لبعضهم. وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك، وكل واحد أقام على ما قال دليل وحجة. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، كل واحد من الذين قالوا بقول، اللي قال 5 جاب دليل على أن 5 تفيد العلم، اللي قال 7 جاب دليل على أن 7 تفيد العلم، تمام؟ وليس بلازم أن يضطرد في غيره، يعني وإن كان العدد الذي ذكره أفاد العلم في الدليل الذي استدل به، فلا يلزم أن يفيد العلم في كل موضع. فلنقل شخص مثلا أتى بدليل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، 70 رجل هؤلاء اختارهم موسى ليذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى يعتذروا إليه من عبادة، ليعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل، ولسماعهم كلام الله تعالى من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما سمعوه. قال فإذا 70 هؤلاء يفيدون إيش؟ العلم، اليقين بأن هذا الخبر صدق. يقول الحافظ الآن، قال وإن كان 70 في هذا الأمر الذي عندنا الآن في اتيان هؤلاء القوم موسى وسماعهم من رب العالمين و نقلهم الخبر إلى قومهم يفيد اليقين، إلى أنها ممكن 70 في موضع آخر في أمر آخر لا تفيد اليقين، ممكن تفيده في موطن ولا تفيده في آخر، هذا معنى كلام الحافظ. قال وليس بلازم أن يطرد في غيره، مش لازم إفادة العلم تكون حاصلة في الدليل الذي ذكره في الأمر اللي ذكره في الدليل وتكون كذلك حاصلة في غيره، لا، إذن القضية مش قضية عدد، هذا الذي يريد أن يصل إليه الحافظ. المسألة مش مسألة عدد، مسألة ماذا؟ مسألة إفادة علم لاحتمال الاختصاص. قالوا له ليش؟ طيب لماذا؟ ممكن يفيده في الأمر الذي ذكره بدليله ولا يفيده في غيره. قال ممكن يكون هذا العدد أفاد العلم لخصوصيته في هذا الأمر، أما في أمر آخر لا ينطبق عليه. فإذا ورد الخبر كذلك على الصورة التي ذكرنا، إذا وردنا الخبر على الصورة التي ذكرناها وانضاف إليه من الشروط أيضا أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد، إذ الزيادة هاهنا مطلوبة من باب الأولى. يقول هنا لا بد من وجود الكثرة التي تحصل بها الإحالة المتقدمة وإفادة العلم أيضا من أول الإسناد إلى آخره، ولكن إذا تخلفت هذه الكثرة في إحدى الطبقات، طبقات السند، فلا يكون متواتر. إذن لابد أن تكون كل طبقة من الطبقات فيها كثرة من الرواة قد أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب وحصل العلم بخبرهم. فإذا كان في إحدى الطبقات فيها كثرة ولكن لم تفد العلم، فهذه لم ينطبق شرط التواتر فيها. قال وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، هذا شرط آخر. لا بد أن يكون الخبر أصلا الذي رواه هؤلاء القوم الكفرة عن كفرة عن كفرة، لا بد أن يكون قد أخذ من الأصل بطريقة حسية. يعني فلنقل الآن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر، لازم يكون الصحابة قد أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الحس، إما سمعوه أو رأوه، بهذه الحالة يكون متواتر. طب إذا لم يكن عن طريق الحس، نقلوا خبرا مثلا، مش الصحابة غيرهم، نقلوا خبرا عقليا، كان اثنين أكبر من الواحد، خبر عقلي، ونقله جمع عن جمع بكثرة حصلت الشروط المتواتر، لا يقال فيه متواتر. ليش؟ لأنه ليس خبرا حسيا منقولا بالحس، ولكن خبر عقلي، الخبر العقلي هذا لا ينطبق عليه أنه متواتر. قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، ما ثبت بقضية العقل الصرف هذا لا يقال له متواتر. تمام؟ تفضل عليك السلام ورحمة الله. لا بس احنا انتهينا ان شاء الله، الى هنا سنتوقف ان شاء الله، وبارك الله فيكم، ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس الثاني من مجالس شرح نزهة النظر. قال الحافظ رحمه الله الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الخبر لم يعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، بدأ مباشرة ببيان الفرق بينه وبين الحديث. الحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو تعريف الحديث. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو ما أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول. فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى حديثا. لماذا؟ لأنك أضفت هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم. فما أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، تقول مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحمل أمامة بنت العاص في صلاته، هنا فعل أضفته إلى من؟ أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى أيضا حديث أو تقرير. ماذا يعني التقرير؟ هو أن يفعل أحد فعلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه ولا ينكره صلى الله عليه وسلم عليه، فيقره على فعله. مثل هذا يسمى أيضا حديث. أو صفة خلقية، أي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، كأن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، هنا هذا أيضا حديث لأنك أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو صفة خلقية، خلقية أو خلقية، يعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فهذا أيضا يعتبر حديثا. هذا معنى الحديث. طيب الخبر، يقول الحافظ ابن حجر الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني هو والحديث بمعنى واحد، ما في فرق. فإذا قلت حديثا أو قلت خبرا المعنى واحد. وقيل، كلام الحافظ بن حجر، وقيل الحديث ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هذا قول ثان لبعض أهل العلم. فقوله في الأول عند علماء هذا الفن، أي عند جمهورهم وأكثرهم، والظاهر أن الحافظ اختار هذا القول أن الخبر والحديث بمعنى واحد، لأنه صدر كلامه به وبدأه به، ثم جاء بالأقوال الأخرى بصيغة قيل، صيغة تمريض، أي إشارة إلى تضعيف هذا القول. لكن المسألة الصلاحية على كل حال. وقيل الحديث ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، هذا تفريق. فالحديث كما عرفناه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. طيب والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي أو تابعي أو غيرهم. قال الحافظ ومن ثمة، أي من هذه الجهة أو من أجل ذلك، قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ومن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. التواريخ جمع التاريخ، كتب التاريخ هي الكتب التي تذكر فيها الحوادث والوقائع وأحوال الناس عبر الزمن، وأيضا يذكر فيها مواليد الأعلام ووفياتهم وغير ذلك، وما شاكلها من القصص والحكايات. فمثل هذه التي تروي أخبار الناس وحكاياتهم عبر العصور والأزمان، وتذكر تراجم الرجال ومواليدهم ووفياتهم، هذه كلها تسمى تواريخ. فمن يشتغل بهذه التواريخ يسمى إخباري، نسبة إلى ماذا؟ إلى الخبر، لأن الخبر كما ذكرنا هو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، لأن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل، هذا القول الثاني الآن انتهينا منه، الآن القول الثالث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، أي أن أحدهما يدخل في الآخر والآخر يزيد عليه. قال فكل حديث خبر من غير عكس، فأيهما يكون أعم وأيهما يكون أخص؟ فكل حديث خبر، ها الخبر أعم، الخبر أعم، أي حديث يصح أن تقول فيه خبر بناء على هذا التعريف، لكن لا يصح في كل خبر أن تقول هو حديث، لا، الخبر يشمل الحديث ويشمل أيضا ما جاء عن الصحابة والتابعين وغيرهم، فالخبر أعم والحديث أخص. هذا قول آخر من أقوال أهل العلم. والمسألة كما ذكرنا ماذا؟ اصطلاحية، كل يصطلح ما يشاء من التعريف. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. من الذي عبر؟ المؤلف يتكلم عن نفسه، لأنه هو يشرح في ماذا؟ في رسالته التي هي نخبة الفكر. وعبر المؤلف هنا أي في المتن بالخبر ليكون أشمل باعتبار الأقوال كلها. الخبر يشمل كل ما تقدم، أي أنه عبر بالخبر ولم يقل الحديث ليصح ما سيأتي من أحكام على جميع الأقوال التي ذكرت. أي حكم يذكره فيما سيأتي يتماشى مع كل المصطلحات التي تقدمت. فهو أي الخبر باعتبار وصوله إلينا، أي بالنظر إلى هذه الجهة، جهة أن هذا الخبر وصل إلينا، كيف وصل؟ بغض النظر عن جهة الصحة والضعف، ما لنا علاقة فيها الآن، إحنا نتكلم عن الخبر كيف وصل إلينا بس. إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا ليش قال أسانيد؟ ليش فسر الطرق بالأسانيد الكثيرة؟ يريد أن يبين لك السبب الآن. قال لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة. الآن هذا تصريف الوزن الذي منه طريق، هذه الكلمات عند أهل الصرف لها أوزان يسمونها وزن، مثل هذه مثلا طريق يقول لك على وزن فعيل، تمام، هذا وزن. الوزن مكون من حروف الفاء والعين واللام، الأوزان تتكون من هذه الحروف ويزيدون عليها. الآن هذه الكلمة، كلمة طريق، لها وزن، إيش وزنها؟ فعيل، طريق فعيل. قال هذا الوزن في الكثرة يجمع على فعل، يعني الكلمة الآن الاسم اللي هو على هذا الوزن يجمع للكثرة، لأن الجمع عندنا جمعين، جمع قلة وجمع كثرة. إذا أردت أن تجمع جمع كثرة تجمعه بشكل، وإذا أردت أن تجمعه جمع قلة تجمعه بشكل آخر. ففعيل في الكثرة يجمع على فعل، فطريق فعيل، لما تريد أن تجمعها جمع كثرة إيش تقول؟ طرق. فإذا طرق هو جمع كثرة، جمع الكثرة اللي هو أكثر من العشر، جمع القلة هو الذي يكون ما بين 3 إلى 10. وفي القلة أفعلة، في القلة أفعلة، يعني الآن طريق تريد أن تجمعها جمع قلة، ماذا تقول؟ هكذا الآن وزنك موافق للوزن الذي ذكرته أنا، أفعلة، أيوه حسنت، أطريقة، هكذا يكون. إذن الجمع يكون أطريقة، هذه جمع ولكنه جمع قلة، جمع مثل الآن رغيف، أرغفة، جمع قلة. طيب لما بدك تجمع جمع كثرة إيش تقول؟ أي مزبوط، ليش ما تزبط؟ لأن لسانك مش معتاد عليها بس. أما هي رغف صحيح، نعم. طيب نعم أي نعم. فقال هنا والمراد بالطرق الأسانيد، يعني عندما قال هنا إما أن يكون له طرق، يعني إيش؟ أسانيد، فسر الطرق بالأسانيد. والإسناد حكاية طريق المتن، إيش حكاية طريق المتن؟ يعني يأتي البخاري مثلا يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، حكاية هذا طريق الإسناد، هذا يسمى إسنادا، حكاية طريق المتن هذا الطريق الذي يوصل إلى المتن حكايته تسمى إسنادا. والإسناد والسند عند علماء المصطلح بمعنى واحد، وهي سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. قال: والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. ذكر إيش الكثرة التي يتكلم عنها؟ يقول: الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، يعني طرق إيش؟ كثيرة. إن ذكرنا أن طرق الآن هذا جمع كثرة، فإذا معنى طرق أي طرق كثيرة. قال: هذه الطرق الكثيرة هي أحد شروط المتواتر. بطريقة أسهل من كل هذا الكلام نقول: الخبر الذي يصل إلينا إما أن يكون متواترا أو أن يكون أحادا، تمام؟ قسمه العلماء إلى قسمين: متواتر وأحد. الخبر الأحد هو ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: الغريب والعزيز والمشهور. فإذا كان الحديث غريبا أو عزيزا أو مشهورا يسمى خبر أحد، أما وإذا لم يكن أحدا فهو إيش؟ متواتر. القسمة على الصحيح ثنائية: إما متواتر أو أحد. طيب، المتواتر هذا له شروط كي يوصف بأنه متواتر، كي يوصف الخبر بأنه متواتر له شروط. الشرط الأول الذي أشار إليه الحافظ الآن في كل ما تقدم هو كثرة رواته، أن يروى من طرق، لا من طريق واحد، من طرق كثيرة. كم هذه الطرق الكثيرة؟ هل هي 10، 20، 30؟ لا يشترط لها عدد معين، لا يشترط لها عدد معين. ربما يكون الخبر وصل إلينا من طريق 10، يرويه 10 عن 10 عن 20 عن 30، يعني أقل طبقة فيه 10، تمام، ولا يصل إلى حد التواتر. وربما يرويه 7 ويصل إلى حد التواتر. إذن القضية مش قضية عدد، قضية ماذا؟ ستأتي تتمة الشروط نعرف ما هو الضابط في موضوع التواتر. لكن لابد أولا أن يكون عندنا طرق كثيرة، طريق واحد ما يكفي حتى يسمى متواترا، لابد تكون عندنا طرق كثيرة. كم هذه الطرق؟ غير مضبوط، محصورة. طب إيش الضابط حتى نعلم أنها قد وصل إلى التواتر؟ سيأتي الآن في الكلام. قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، أي أن المتواتر لا يشترط له عدد معين، بل يشترط أن يأتي بطرق كثيرة فقط. قال: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. هذا هو الضابط. قال: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، أي جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه على أن هؤلاء القوم الذين نقلوا لنا هذا الخبر، فلنقل بأنهم مثلا 10 أو 12 أو 15 شخص نقلوا لنا هذا الخبر، من خلال ما اعتدنا وعرفنا من سنة الله سبحانه وتعالى أنه يستحيل أن يكون هؤلاء الـ12 قد اتفقوا على الكذب، توافقوا على الكذب قصدا، يستحيل هذا. من خلال معرفتنا وتكرار الحوادث ومعرفة الأمور في سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. وكذا وقوعه منهم اتفاقا، أي وكذا أحالت العادة وقوع الكذب من الرواة اتفاقا من غير قصد، بحيث يقع منهم عن طريق الغلط أو السهو. علمنا من العادة أن مثل هذا لا يقع، أن هؤلاء القوم الذين رأوا الخبر يستحيل أن يتفقوا على الكذب في هذا الخبر، ويستحيل أيضا أن يقع منهم خطأ أو سهو في نقلهم لهذا الخبر. متى علمنا هذا؟ كان هذا الخبر متواترا مع توفر بقية الشروط التي ستأتي. قال ومنهم من عينه في الأربع. هذا الكلام الذي ذكرناه سابقا ليس متفقا عليه، من العلماء من عين المتواتر بعدد وقال يجب أن يكون المتواتر أقل شيء كم؟ أربعة يرويه، أقل شيء أربعة. يعني إحنا عندنا إسناد الآن، زيد عن بكر عن خالد إلى أن يصل إلى من؟ إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل راوي هذا يعتبر طبقة، في كل طبقة من طبقات السند يجب أن يكون العدد ماذا؟ أربعة فما فوق. إذا زاد مش مشكلة، الزيادة مطلوبة، لكن النقص لا. هذا شرط لبعضهم. وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وكل واحد أقام على ما قال دليل وحجة. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد. كل واحد من الذين قالوا بقول اللي قال خمسة جاب دليل على أن الخمسة تفيد العلم، اللي قال سبعة جاب دليل على أن السبعة تفيد العلم، تمام؟ وليس بلازم أن يطرد في غيره. يعني وإن كان العدد الذي ذكره أفاد العلم في الدليل الذي استدل به، فلا يلزم أن يفيد العلم في كل موضع. فلنقل شخص مثلا أتى بدليل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، 70 رجل هؤلاء اختارهم موسى ليذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى يعتذروا إليه من عبادة، ليعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل، ولسماعهم كلام الله تعالى من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما سمعوه. قال فإذا 70 هؤلاء يفيدون إيش؟ العلم، اليقين بأن هذا الخبر صدق. يقول الحافظ الآن قال وإن كان 70 في هذا الأمر الذي عندنا الآن في اتيان هؤلاء القوم موسى وسماعهم من رب العالمين و نقلهم الخبر إلى قومهم يفيد اليقين، إلى أنها ممكن 70 في موضع آخر في أمر آخر لا تفيد اليقين، ممكن تفيده في موطن ولا تفيده في آخر. هذا معنى كلام الحافظ. قال وليس بلازم أن يطرد في غيره، مش لازم إفادة العلم تكون حاصلة في الدليل الذي ذكره في الأمر اللي ذكره في الدليل وتكون كذلك حاصلة في غيره، لا. إذن القضية مش قضية عدد، هذا الذي يريد أن يصل إليه الحافظ. المسألة مش لازالة، مسألة ماذا؟ مسألة إفادة علم لاحتمال الاختصاص. قالوا له ليش؟ طيب لماذا ممكن يفيده في الأمر الذي ذكره بدليله ولا يفيده في غيره؟ قال ممكن يكون هذا العدد أفاد العلم لخصوصيته في هذا الأمر، أما في أمر آخر لا ينطبق عليه. فإذا ورد الخبر كذلك على الصورة التي ذكرنا، إذا وردنا الخبر على الصورة التي ذكرناها وانضاف إليه من الشروط أيضا أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد، إذ الزيادة هاهنا مطلوبة من باب الأولى. يقول هنا لا بد من وجود الكثرة التي تحصل بها الإحالة المتقدمة وإفادة العلم أيضا من أول الإسناد إلى آخره، ولكن إذا تخلفت هذه الكثرة في إحدى الطبقات طبقات السند فلا يكون متواتر. إذن لابد أن تكون كل طبقة من الطبقات فيها كثرة من الرواة قد أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب وحصل العلم بخبرهم. فإذا كان في إحدى الطبقات فيها كثرة ولكن لم تفد العلم فهذه لم ينطبق شرط التواتر فيها. قال وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، هذا شرط آخر، لا بد أن يكون الخبر أصلا الذي رواه هؤلاء القوم الكفرة عن كفرة عن كفرة لا بد أن يكون قد أخذ من الأصل بطريقة حسية. يعني فلنقل الآن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر، لازم يكون الصحابة قد أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الحس، إما سمعوه أو رأوه، بهذه الحالة يكون متواتر. طب إذا لم يكن عن طريق الحس، نقلوا خبرا مثلا، مش الصحابة غيرهم، نقلوا خبرا عقليا، كان اثنين أكبر من الواحد، خبر عقلي، ونقله جمع عن جمع بكثرة حصلت الشروط المتواتر، لا يقال فيه متواتر هذا. ليش؟ لأنه ليس خبرا حسيا منقولا بالحس، ولكن خبر عقلي، الخبر العقلي هذا لا ينطبق عليه أنه متواتر. قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، ما ثبت بقضية العقل الصرف هذا لا يقال له متواتر. تمام؟ تفضل عليك السلام ورحمة الله. لا بس احنا انتهينا ان شاء الله، الى هنا سنتوقف ان شاء الله، وبارك الله فيكم، ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم.